السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سلف في الدرس السابق أن تكلمنا عن جملة من أحكام نقل الأعضاء وزراعتها، وذكرنا 9 أقسام، ومن هذه الأقسام ما يتعلق بنقل العضو من حي إلى حي مثله، ومنها ما يتعلق بنقل العضو من ميت إلى حي، ومنها ما يتعلق بنقل العضو من الميت دماغيا، ومنها ما يتعلق بالنقل الذاتي وهو نقل العضو وزراعته في نفس البدن الذي نقل منه، ومنها نقل الأعضاء المتجددة التي يخلفها غيرها إذا نقلت، ومنها زراعة العضو الذي قطع في حد أو قصاص، ومنها أيضا نقل العضو من الحيوان إلى الإنسان، وكذلك أيضا من الإنسان إلى الحيوان إلى آخر هذه الأقسام. وقمت بتلخيص هذه الأقسام وبيان أحكامها الشرعية، وزدت عليها أيضا بعض الأقسام، وستوزع عليكم بإذن الله عز وجل. ما يتعلق بدرس اليوم هو درس مهم، وهو ما يتعلق بالمسؤولية الطبية أو ما يتعلق بتضمين الطبيب. ولا شك أن الطبيب بشر يعروه ما يعرو البشر من الخطأ والسهو والغفلة، فهل إذا داوى شخصا فتلف تحت يده هذا الشخص، أو تلفت منفعة من منافعه، أو عضو من أعضائه، هل يضمن هذا الطبيب أو لا يضمن هذا الطبيب؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في هذا الدرس. والمسؤولية الطبية أو تضمين الطبيب هذه تعقد لها لجان في المحاكم الشرعية، لأنه كما أسلفت أخطاء الأطباء واردة، ويقع منهم ما يقع من غيرهم، ويحصل كثير من الأخطاء كما تسمعون، فمتى نضمن هذا الطبيب ومتى لا نضمنه؟ وقبل أن نشرع في بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة، نعرف الضمان وكذلك أيضا نعرف الطبيب. فالضمان في اللغة يطلق على معان منها الالتزام والكفالة بالشيء وعلى الشيء، ويطلق أيضا على التغريم. فنقول الضمان في اللغة يطلق على معان منها الالتزام والكفالة بالشيء وعلى الشيء، وكذلك أيضا يطلق على التغريم. والمراد هنا بتضمين الطبيب، تضمين الطبيب ما حصل تحت يده من تلف نفس أو منفعة أو عضو من الأعضاء. نقول المراد هنا تضمين ما تلف تحت يد الطبيب من نفس أو منفعة أو عضو من الأعضاء. قبل أن ندخل وأما بالنسبة للطبيب هذا من جهة كلمة الضمان أو التضمين، وأما بالنسبة للطبيب فاختلف العلماء في تعريف الطبيب على أقوال، فقيل بأن الطبيب هو الذي يعالج المرضى، وقيل بأن الطبيب هو العالم بالطب، وقيل بأنه هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة، هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة، وهذا القول هو الأقرب. وقبل أن ندخل في بيان أقسام تضمين الطبيب نبين قاعدتين. القاعدة الأولى، قاعدة الأولى أن المريض في يد الطبيب، أن المريض في يد الطبيب أمانة، فيد الطبيب على المريض يد أمانة، إن تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعدى أو يفرط فإنه لا ضمان عليه. فنقول القاعدة الأولى أن المريض في يد الطبيب أمانة، ويد الطبيب على المريض يد أمانة، والأمين متى يضمن ومتى لا يضمن؟ يضمن مع التعدي أو التفريط، ولا يضمن في حال عدم التعدي أو التفريط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. القاعدة الثانية، أما القاعدة الثانية أن حقوق الآدميين من الأبدان والأموال مبنية على المشاحة، ولا يعذر فيها بالسهو والغفلة والخطأ كما سيأتي، يعني كحكم تكليفي يعذر بالسهو والغفلة والخطأ بحيث لا يأثم، لكن كحكم وضعي هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه لا يعذر. هاتان قاعدتان. أقسام تضمين الطبيب: إذا تلف تحت يد الطبيب نفس أو منفعة أو عضو فإن هذا له أقسام. القسم الأول أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى الصنعة حقها ولم يتعدى. يقول القسم الأول أن يكون الطبيب حاذقا وألا يتعدى، لا تجني يده، والحاذق بالطب هو الذي أعطى الصنع حقها، هو الذي اكتسب مهنة الطب إما عن طريق النظر أو عن طريق التجربة، فإن علم الطب يؤخذ بواحد من أمرين، إما عن طريق النظر كما يوجد الآن عن طريق الدراسات النظرية التي يكون في الجامعات، أو يكون عن طريق التجربة ولم يدخل في الجامعات لكنه عن طريق التجربة اكتسب مهنة الطب، فقد يكون مرافقا لطبيب أو قد يكون قريب له طبيبا فيكتسب منه عن طريق التجارب يكتسب مهنة الطب. فإذا كان الطبيب حاذقا يعني عنده علم بالطب، ولم تجن يده يعني لم يتعدى، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ومسألة حذق الطبيب مسألة مهمة جدا، لا بد أن يكون هذا الطبيب عنده علم بمهنته، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، يعني لا بد أن يكون هذا الطبيب عنده إذن بمزاولة الطب، يكون هناك إذن معتبر بمزاولة الطب، وهذا الإذن
يكون من أهل خبرة وأهل معرفة. فنقول القسم الأول إذا كان الطبيب حاذقا، يعني عالما بما يقوم به من التطبيب، ولم تجني يده، يعني لم يتعد، فإنه إذا تلف تحت يده نفس أو منفعة أو عظم فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك، هذا طبيب فتح بطن مريض لكي يستأصل ورما في بطنه، فهلك الطبيب تحت يده. الطبيب عالم بالطب حاذق، يعني اكتسب هذه المهنة وأذن له في ذلك، إما عن طريق النظر اكتسبها أو عن طريق التجربة وحصل له الإذن، إما من أهل الخبرة ونحو ذلك أو من غيرهم ممن يعتبر إذنه. المهم أنه عالم بالطب، قد أذن له بمزاولة هذه المهنة، ولم يتعد، يعني لم تجن يده، فهلك تحت يده شخص أو فاتت منفعته أو عضو من أعضائه، فنقول بأنه لا ضمان عليه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو لا يعلم منه طب. فيفهم من ذلك أنه إذا علم منه الطب فإنه لا ضمان عليه. وكما مثلنا هذا الطبيب عالم بالطب، واحتاج إلى أن يفتح بطن هذا المريض بمقدار 1 سنتيمتر، ففتحه بمقدار 1 سنتيمتر، يعني يده ما جنت لم تتعد، ثم بعد ذلك هلك هذا المريض، أو فاتت منفعة من منافعه أو عضو من أعضائه، أو مثلا احتاج إلى قدر كذا وكذا من جرعة المخدر فأعطاه القدر الذي يحتاجه ولم يزد، ثم بعد ذلك هلك هذا المريض، نقول بأنه لا ضمان عليه. والدليل على ذلك ما سمعتم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن معروفا بالطب فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب. من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن معروفا بالطب فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب. ويؤيد ذلك ما أشرنا إليه من القاعدة أن يد الطبيب على المريض يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا الطبيب لم يتعد ولم يفرط. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني ألا يكون الطبيب عالما بمهنته بل متطبب جاهل، فهذا يضمن ما تلف تحت يده من نفس أو منفعة أو عضو، مع أنه آثم، يعني يترتب عليه الحكمان: الحكم التكليفي الإثم، والحكم الثاني الحكم الوضعي وهو الضمان، بخلاف القسم الأول وهو الطبيب العالم الحاذق الذي لا تجني يده، فهذا لا إثم عليه ولا ضمان. هذا القسم أن يكون المتطبب جاهلا غير حاذق، فهذا يأثم كحكم تكليفي ويضمن كحكم وضعي. ويدل لذلك ما سلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. وكذلك أيضا ما ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولأن هذا الشخص لم يؤذن له في مزاولة هذه المهنة لأنه جاهل، والإذن إنما يكون لعالم، فيضمن ما ترتب من تلف تحت يده. وأيضا يدل لهذه المسألة قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا ظالم لكونه باشر مداوات هذا المريض وهو لا يعلم بالمداوات فيكون ظالما. القسم الثالث أن يكون الطبيب جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل وأذن له بالمداوات. أما القسم الثالث أن يكون المريض جاهلا، أن يكون الطبيب جاهلا غير حاذق، والمريض يعلم أنه جاهل وأذن له بالمداوات، فهل يضمن الطبيب أو نقول بأنه لا يضمن؟ القسم الثاني ما ذكرنا أنه إذا كان جاهلا أنه يضمن، والمريض جاهل أيضا لا يدري أنه لا يعرف المداوات. هنا يعلم المريض أنه لا يعرف المداوات. هذه موضع خلاف، هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول ما ذهب إليه جمهور العلماء على أنه إذا كان جاهلا فإنه يضمن ولو كان المريض يعلم أنه جاهل. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا ظالم لكونه باشر هذه المداوات وهو يعلم أنه جاهل، وإذن المريض لا يغير شيئا، إذن المريض لا يغير وصف كونه ظالما، إذ إن المريض لا يملك أن يأذن في التصرف في بدنه إلا بما فيه مصلحة ومنفعة، وهنا ليس فيه مصلحة ولا منفعة. وأيضا يدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. يعني من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، فقال وهو لا يعلم منه طب، وهذا يشمل ما إذا علم المريض بجهله أو جهل المريض جهله. وأيضا أن المريض كما أسلفنا أنه لا يملك التصرف أن يأذن لأحد أن يتصرف في بدنه بغير مصلحة ولا منفعة، إذ إن هذا البدن أمانة في يد المريض. الرأي الثاني ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أنه لا ضمان على هذا الطبيب الجاهل إذا كان المريض يعلم بجهله. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم منه طب، قال: ولا من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. فقوله وهو لا يعلم منه طب يؤخذ من ذلك أن المريض إذا كان يعلم أنه ليس عنده طب فإنه ليس ظالما، نعم. الراوي الثاني قالوا بأنه لا ضمان عليه، وهما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو لا يعلم منه طب، فدل ذلك على أنه إذا كان المريض يعلم حاله وأنه ليس عنده طب أنه لا ضمان عليه. وأجاب الجمهور عن هذه المسألة بأن قوله عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم منه طب لا يلزم أن يكون ذلك بالنسبة للمريض، وإنما يكون ذلك بالنسبة للطبيب، فالطبيب يعني الضمير هنا لا يلزم أن يعود إلى المريض، بل يصح أن يعود إلى الطبيب. فالطبيب إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس عنده طب ولا يحسنه أنه ضامن، وهذا القول هو الأقرب، إن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الطبيب إذا كان جاهلا حتى ولو كان يعلم المريض أنه جاهل وحتى ولو أذن له فإنه لا يجوز له أن يباشر هذه المداوات، لأنه متعد بهذه المباشرة. القسم الرابع، نعم القسم الرابع، وهذا القسم الحقيقة هو الذي يكثر وقوعه اليوم في المستشفيات، نعم هذا القسم هو الذي يكثر وقوعه في المستشفيات اليوم، ويحصل فيه التنازع بين المريض أو أولياء المريض وبين الطبيب، ويكون في ذلك تنازع في المحاكم الشرعية، وهل يضمن الطبيب أو لا يضمن الطبيب. القسم الرابع أن يكون الطبيب حاذقا أعطى الصنعة حقها، يعني عالم بالطب وأعطى الصنعة حقها ولم يتعدى، لم يتعدى يعني لم تجني يده، لكنه أخطأ، لكنه أخطأ، لم يتعدى ولكنه أخطأ، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يعني صورة المسألة، نعم صورة المسألة، هذا الطبيب احتاج أن يشق البطن بمقدار 1 سنتي، نعم 1 سنتيمتر، فشق وتحركت يده خطأ فزاد على 1 سنتيمتر، فحصل تلف لهذا المريض أو لمنفعة من منافعه أو لعضو من أعضائه، أو أنه احتاج أن يعطي المريض قدر كذا وكذا من المخدر فأخطأ، بدلا من أن يعطيه 1 مليمتر أعطاه 2 مليمتر خطأ، سهو، حصله سهو غفلة فزاد في جرعة المخدر فحصل هذا التلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هو إما نقول حصل له شيء من الخطأ، هو حاذق لكن حصل له شيء من الخطأ، وانتبه أنه حاذق ولم يتعد لكن حصل له شيء من الخطأ، أخطأ في وصف العلاج، أخطأ في زيادة المخدر، أخطأ في تكييف المرض، تشخيص المرض، أخطأ في الشق أثناء الشق، زاد تحركت يده أثناء فحصل شيء من الزيادة، وغير ذلك من الأخطاء التي توجد عند الأطباء. فتجد الطبيب لم يتعدى وهو حاذق أيضا معروف بهذه المهنة، ولكنه حصل له شيء من هذا الخطأ، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول في هذه المسألة وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه لا ضمان عليه، نعم الرأي الأول ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ما دام أنه حاذق ولم يتعد أنه لا ضمان عليه لكنه أخطأ. ودليل ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس ظالما، نعم هذا ليس ظالما هذا الطبيب لكونه لم يتعد ولكونه أيضا هو حاذق عالم بالطب أعطى الصنعة حقها، فما دام أنه ليس ظالما بكونه حاذقا وبكونه لم يتعد ولم يفرط وإنما حصل له هذا الخطأ كما أسلفنا، توهم أن التشخيص كذا أو أنه تحركت يده أو أخطأ في وصف العلاج أو في إعطاء الجرعات ونحو ذلك، فقالوا بأنه لا يضمن هذا الطبيب لأنه ليس ظالما لكونه حاذقا ولكونه لم يحصل منه تعد أو تفريط. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، وهذا الطبيب يعلم منه الطب وعلى هذا فلا ضمان عليه. وكذلك أيضا استدلوا بالقاعدة التي أشرنا إليها في أول الحديث، وهي أن يد الطبيب على هذا المريض يد أمانة، يد هذا الطبيب على هذا المريض يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا الشخص لم يتعدى ولم يفرط، يعني ما فعل شيئا لا يجوز له ولا ترك شيئا يجب عليه. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، نعم ترك ما يجب. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة وهو قول العلم، نعم قول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو أنه يضمن هذا الطبيب، هذا الطبيب الذي هو حاذق ولم يتعد أو يفرط لكنه أخطأ، حصل له شيء من السهو أو الغفلة أو التوهم ونحو ذلك فحصل له هذا الخطأ، ثم بعد ذلك تلف تحت يده شيء من الأنفس أو المنافع أو الأطراف، فقالوا بأنه يضمن. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فهذا الشخص قتل خطأ، هذا الشخص قتل خطأ ومع ذلك قال الله عز وجل دية مسلمة إلى أهله. مثل أيضا هذا الطبيب الذي أخطأ، نعم ونسي أو غفل ونحو ذلك، فيقولون بأنه يجب عليه الضمان. وأيضا يستدلون بالقاعدة التي سبق أن أشرنا إليها في أول الحديث، وهي أن حقوق الآدميين من الأموال والأبدان مبنية على المشاحة، لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ، نعم لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ، فيقولون بأنها مبنية على المشاحة. والأقرب في هذه المسألة، نعم الأقرب في هذه المسألة أن يقال نعم أن يغلب جانب الأمانة في حق الطبيب، وأن ينظر إلى حال الطبيب، فإن كان الطبيب قد احتاط واجتهد لكن خرج هذا عن يده، يعني حصل شيء من الخطأ سهوا أو غفلة ونحو ذلك، فخرج ذلك عن يده وحصل شيء من هذا التلف، أنه لا ضمان عليه. ونقول مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة هو الأقرب في هذه المسألة، بشرط أن يعلم أن هذا الطبيب قد اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التساهل والتواني، فنقول بأنه لا ضمان عليه. لكن إذا علمنا أن هذا الطبيب يحصل منه شيء من التساهل وعدم المبالاة وعدم التركيز ونحو ذلك، ثم حصل منه هذا الخطأ، فنقول بأنه يضمن. وأما قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فنقول هذا إذا قتله ولم يكن تحت يده أمانة، يعني فرق بين المريض الذي تحت يد الطبيب فإنه تحت يده أمانة، فيده عليه يد أمانة، وفرق بين شخص ليس تحت يد شخص وإنما مر بالسيارة وضربه وسقط ميتا، فنقول بأنه يضمن. أو أراد أن يصيد صيدا فضرب شخصا معصوما فإنه يضمن، وفرق بين المسألتين، هنا يده يد أمانة وهنا يده ليست يد أمانة. فنقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان حاذقا ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه، نعم إذا أخطأ، نعم إذا حصل منه شيء من الخطأ، لكن كما ذكرنا بشرط أن يعلم أنه قد اجتهد واحتاط. أما إذا كنا نعرف أن هؤلاء الأطباء لا يتساهلون ولا يبالون ويحصل يتهاونون في الإجراء العمليات دون تركيز ودون ضبط ونحو ذلك، فإننا نضمنهم لما ذكرنا من أن الأصل في أموال المعصومين وأبدانهم الحرمة والضمان. القسم الخامس، نعم القسم الخامس أو السادس، كم الخامس؟ طيب القسم الخامس أن يكون الطبيب حاذقا أعطى الصنعة حقها لكنه تعدى أو فرط، أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقها لكنه تعدى أو فرط، يعني بدلا من أن يشق البطن 1 سنتيمتر شقه 1.5 زاد هكذا، أو بدلا من أن يعطي الجرعة أو قدر الجرعة كذا وكذا زاد في قدر الجرعة ونحو ذلك، فهذا يضمن بالاتفاق. يقول هذا يضمن بالاتفاق لأنه قد تعدى، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، أو فرط، أو أن هذا الطبيب قام بالتفريط، قام بالتفريط يعني ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه من النظر في مناسبة هذا الدواء لهذا المريض، من تشخيص المرض كما يجب، من الطرق التي يجب أن تسلك في معرفة هذا المرض وما يحتاجه من دواء ونحو ذلك. المهم أنه إذا كان حاذقا وتعدى أو فرط فإنه يضمن، كما ذكرنا التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب، ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ظالم. وكذلك أيضا ما ذكرنا من القاعدة، وهي أن يد الطبيب على المريض يد أمانة، والأمين إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. القسم السادس أن يكون الطبيب حاذقا نعم أن يكون الطبيب حاذقا ولم يتعد ولم يخطئ لكنه داوى المريض بلا إذن، نعم أن يكون حاذقا أعطى الصنعة حقها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط ولا يحصل منه أيضا خطأ لكنه داوى المريض بلا إذن، بلا إذن من المريض، نعم هو لم يأذن له المريض بالمداواة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه المسألة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين، نعم هذه المسألة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطبيب غير متبرع بل يكون مستأجرا، أن يكون الطبيب غير متبرع بل يكون مستأجرا، فهنا لا بد من إذن المريض وأهليته للإذن بأن يكون بالغا عاقلا أو إذن وليه إذا كان غير أهل للإذن. فنقول القسم الأول أن يكون الطبيب متبرعا غير متبرع بل كان مستأجرا، فهنا لا بد من إذن المريض وأهليته للإذن بأن يكون بالغا عاقلا، فإن لم يكن كذلك يعني لم يكن أهل الإذن فلا بد من إذن وليه. ويدل لهذا أن عقد الإجارة يعتبر فيه الرضا، نعم عقد الإجارة يعتبر فيه الرضا لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونعم نعم ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والإجارة تجارة فلا بد فيها من الرضا، وإذا لم يكن هناك إذن لم يكن هناك رضا. وعلى هذا إذا داوى الطبيب المريض بلا إذنه إذا كان مكلفا أو إذن وليه إذا كان غير مكلف وتلف تحت يده فإنه يضمن حتى ولو كان حاذقا وكان لم يتعد ولم يخطئ. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. القسم الثاني أن يكون الطبيب متبرعا، لما القسم الثاني أن يكون الطبيب متبرعا غير مستأجر، فداوى المريض بلا إذنه أو داوى غير المكلف بلا إذن وليه فحصل شيء من هذا التلف، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول أنه لا ضمان عليه، وهذا قال به ابن حزم رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أنه يضمن، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا ضمان عليه قالوا بأن الله عز وجل يقول مع المحسن من سبيل، وهذا محسن لكونه داوى متبرعا فلا سبيل عليه، وكذلك أيضا قالوا بأنه وإن لم يحصل إذن من الشخص فإن الشارع أذن بالمداواة، نعم الشارع أذن بالمداواة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا هداوا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وأما الجمهور الذين قالوا بأنه يضمن قالوا بأن هذا الطبيب لما داوى كان متعديا، لما داوى بلا إذن كان متعديا، والطبيب إذا كان متعديا فإنه يضمن، الطبيب إذا كان متعديا فإنه يضمن. وهذا الاستدلال فيه نظر، نعم هذا الاستدلال فيه نظر، يعني فكونه يداويه هذا لا يسلم بأنه تعد حتى وإن لم يكن هناك إذن، هذا لا يسلم بأنه تعد حتى وإن لم يكن هناك إذن، بل هذا من الإحسان فلا يسلم بأن هذا تعدي، بل هذا من الإحسان. فالإذن وعدم الإذن لا يظهر فيه التعدي لأنه أحسن لهذا المصاب. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله ورجحه ابن القيم أنه لا ضمان عليه على هذا الطبيب ما دام أنه حاذق ولم يتعدى ولم يخطئ، أنه لا ضمان عليه وهو وإن لم يؤذن له. هناك مسائل ما يعتبر فيها الإذن للمريض، نعم هناك مسائل لا يعتبر فيها الإذن للمريض. نحن ذكرنا أن الجمهور حتى في مسألة المتبرع يقول لا بد من إذن المريض، وحتى الطبيب المستأجر أيضا لا بد من إذن الطبيب. هناك مسائل لا يعتبر فيها إذن المريض. المسألة الأولى إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه، كما لو كان مغمل عليه مثلا أصيب بحادث وأغمي عليه، هنا يتعذر استئذان المريض ويتعذر أيضا استئذان وليه كأن يكون وليه في مكان بعيد ونحو ذلك، فهنا لا حاجة إلى الإذن، هنا نقول لا حاجة إلى الإذن لأن الله عز وجل أمر بحفظ النفس ورتب على ذلك الأجر العظيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولأن تأخير المداوات حتى الإذن فيه إلقاء بالنفس للتهلكة، وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيه قتل النفس، قد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فنقول القسم الأول إذا تعذر استئذان المريض أو تعذر استئذان وليه وفي تأخير المداوات ما ضرر على هذا المريض، فنقول لا حاجة إلى الإذن والطبيب له أن يباشر المداوات، ولو حصل شيء من التلف فإنه لا ضمان عليه ما دام أنه لم يتعد. وكذلك أيضا المسألة الثانية إذا كان المرض من الأمراض المعدية، المسألة الثانية إذا كان المرض من الأمراض المعدية فإنه لا يعتبر إذن المريض، لأنه يجب عليه أن يتداوى في هذه الحالة، يجب عليه أن يتداوى في هذه الحالة، فإن لم يتداوى انتشر المرض إلى غيره، انتشر المرض إلى غيره. ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن لو قلنا بأنه يعتبر إذن المريض ورفض هذا المريض أن يداوى كان في ذلك ضرر على غيره. وفي الحديث وإن كان مرسلا لا ضرر ولا ضرار، وأيضا من القواعد الفقهية المقررة الضرر يزال، وكذلك أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثالثة، نعم المسألة الثالثة، إذا دل العرف على عدم الإذن، نعم إذا دل العرف على عدم الإذن فإنه لا حاجة إلى إذن المريض، كما يوجد اليوم عندنا في المستشفيات، نعم يوجد الآن عندنا الآن في المستشفيات وفي المصحات أن أعراف الناس، نعم أعراف الناس لا يأذنون، هم صحيح قد يطلب من نعم صحيح أنه قد يطلب من المريض عند إجراء العملية وعند إجراء بعض العمليات أن يأذن أو يأذن وليه، لكن من حيث عموم المداوات أعراف الناس الآن أنه لا حاجة إلى الإذن، فهذه المستشفيات شرعت وشرعت أبوابها لمداوات الناس. فإذا دل العرف على أنه لا حاجة إلى الإذن وأن الناس تعارفوا أن الطبيب له أن يباشر هذه المهنة متى ما جاءه المريض إلى آخره، فإنه لا يشترط إذن المريض. كذلك أيضا المسألة الرابعة، إذا كان الاستئذان يلحق الضرر بالمريض، يعني إذا كان الاستئذان يعني إذا كان المريض مضطرا إلى هذه المداوات، ونعلم أن وجود الإذن وعدمه على سبيل السواء، هذا الطبيب مضطر إلى وجود هذه المداوات، ووجود الإذن وعدمه على حد سواء، يعني لو تركت المداوات أدى ذلك إلى هلاكه، فإنه لا حاجة إلى الإذن حينئذ، نعم لا حاجة إلى أن يؤذن له، إلى أن يؤخذ إذنه. فإذا كان هذا المريض لو فرض أنه لم يأذن، نعم لم يأذن، أدى ذلك إلى هلاكه أو فوات منفعة أو فوات عضو من أعضائه، نقول لا حاجة إلى الإذن لما تقدم من أن من قواعد الشريعة ما يعود بحفظ النفس، وهي من المصالح الضرورية التي جاءت بها الشرائع. نعم هذا ما يتعلق بتضمين الطبيب ومتى يضمن ومتى لا يضمن، وأتلخص لنا أن هذه المسألة تحتها هذه الأقسام الخمسة أو الستة. نعم وغدا إن شاء الله سيكون الحديث عن التقارير الطبية، ومتى تكون هذه التقارير معتمدة ومتى لا تكون معتمدة، لأن هذه التقارير الطبية يرتب عليها كثير من الأحكام، يعني يرتب عليها كثير من الأحكام الشرعية، وكما مر علينا في مسألة الإجهاض متى يجهض هذا الجنين، يعني إذا قال الأطباء بأن هذا الجنين مشوه أو فيه عيب خلقي أو أنه يعود بالضرر على أمه، متى يكون هذا الطب معتمدا بحيث أننا نزاول ما في هذا التقرير، يعني ننفذ ما في هذا التقرير من إجهاض هذا الجنين، يعني من إجهاض هذا الجنين مثلا، أو من نقل هذا العضو من هذا المكان، أو من إجراء هذه العملية، أو الاعتماد على التقرير الطبي في الجنايات في الإتلافات. إذا قال الطبيب بأن هذا المريض، إذا قال التقرير بأن هذا الطبيب كان حاذقا وكان لم يتعدى ونحو ذلك، فهل يؤخذ بهذا التقرير الطبي أو ما يسمى بالشهادة الطبية، ومتى يؤخذ ومتى لا يؤخذ، هذا إن شاء الله ما سنتعرض إليه غدا بإذن الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم صل وسلم.